بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس الرابع في سلسلة مكارم الأخلاق. كنا قد تحدثنا عن أهمية الأخلاق وعن الثمرات التي يجنيها المرء من مكارم الأخلاق وعن أوزار مساوئ الأخلاق. وعنوان درس اليوم: الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه. لعل واحدا منا يكون متصفا بعيب من العيوب، ولعل هذا العيب يكون متمكنا منه غير أنه لا يراه، يظن نفسه أنه على صواب وأنه على حق، والواقع أن فيه خطأ غير أنه لا يراه. فما الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه؟ وهذا الحديث والموضوع مهم جدا أيها الإخوة، لأنك في الآخرة لن تدخل الجنة إلا إذا كنت حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به صاحب الصوم والصلاة. الحديث عند أبي داود والترمذي. يعني ببركة حسن الخلق تنال أجرا كبيرا، وكأنك كثير صلاة وكثير صوم. وبالعكس، كما مر من أوزار سوء الخلق فإن عذاب النار مطوي بسوء الخلق. فكيف يعرف أحدنا إن كان فيه خلق سيء وهو لا يدري؟ درس اليوم: الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه. قال بعض العلماء: الحسن الخلق من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة. صاحب الأخلاق الحسنة هو مرتاح، والناس حوله مرتاحون. والسيء الخلق الناس منه في بلاء، وهو من نفسه في عناء، بيتعب وبتعب الآخرين. يعني صاحب اللسان غير العفيف الفاحش يؤذي نفسه ويؤذي من حوله، وكم من مرة يندم لأنه تكلم بهذه الكلمة، ربما طرد من العمل من جراء كلمة قالها، ربما طلقت زوجته من جراء كلمة قالها، ربما خسر شريكا من شركائه وكان يعينه جدا في عمله من جراء كلمة قالها. السيء الخلق الناس منه في بلاء، وهو من نفسه في عناء. وقال الفضيل بن عياض: إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه. مع أنه فاسق وليس منضبطا بأوامر هذا الدين، لكن بسبب حسن خلقه يحبه الناس. إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه، وإن العابد لا بالعكس، وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه، مع أنه عابد لكن أخلاقه سيئة، فيكرهه من حوله من الناس رجلا كان أو امرأة. فكيف تعرف عيوب نفسك؟ ما الطريق الذي تعرف به عيوب نفسك؟ لأنه في الطب أيها الإخوة اكتشاف المرض نصف العلاج. يعني إذا اكتشف إنسان أو اكتشف طبيب بأن فلانا مصاب بالتهاب في الزائدة الدودية، هذا نصف العلاج. الآن سيذهب إلى العملية الجراحية ويداويه. أما إذا كان هذا الالتهاب مخفيا، إذا كان هذا الالتهاب غير واضح غير ظاهر لم يعلمه الطبيب، فإنه سيتحير ماذا يعالج. إذا اكتشف بأن عند إنسان مشكلة في الكبد يتم علاجه. اكتشاف المرض نصف العلاج. لعل واحدا منا أو امرأة فينا يكون فيه خلق سيء وهو لا يعلم بأن لديه خلقا سيئا، فكيف يعرف الإنسان عيوب نفسه؟ حتى إذا عرف أنه مريض ذهب ليتداوى. درس اليوم في بيان الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه. أقول 4 طرق يكتشف بها الإنسان عيوب نفسه. كل أخ بيننا وكل أخت بيننا ينبغي عليه وعليها أن يحافظ على هذه 4 حتى يتبصر بعيوب نفسه، لأن طبيعة الإنسان أنه لا يرى عيب نفسه بينما يرى عيب الآخرين. حتى قال الأقدمون: الناس جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. القذى الغبار، يعني بيشوف الغبرة بعين أخوه بس بيكون في جذع بقلب عينه ما بيشوفه، لا يراه. يرى الغبار الصغير على ثوب أخيه لكن لا يرى الأوساخ الكثير على ثوبه. فالآن ما الطريق الذي تعرف بها عيوب نفسك حتى تجتنب المضار وحتى تلتزم الصحة والأخلاق الحسنة؟ 4 طرق يعرف بها الإنسان عيوب نفسه. الأول: المعلم. أن تتخذ لنفسك معلما بصيرا بعيوب النفس والخلق، وأنت تتلمذ عليه وأن تتبع نصائحه وإرشاداته. المعلم الخبير بمساوئ الأخلاق ومحاسن الأخلاق إذا كنت قريبا منه وإذا كنت ملازما له بصرك بعيوب نفسك. يا أيها الإخوة، من سيدنا أبو بكر لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رجل من العرب، شأنه شأن سائر العرب، لكن لما صاحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بصره بعيوب نفسه، والتزم أبو بكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزم كلام الله عز وجل، فصار أبو بكر صديق هذه الأمة. مرة سيدنا أبو بكر كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الجاهليين يشتم أبا بكر، وأبو بكر تاجر نسيب له جاه في قريش كبير، والرجل يشتم أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وأبو بكر ساكت صامت. فلما طال من الرجل حديثه وشتمه لأبي بكر رد عليه أبو بكر، وأبو بكر إذا رد أفحم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم من ذلك المجلس وعلى وجهه سيما الغضب. أبو بكر عندما رأى حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي غاضبا لحق به، قال: يا رسول الله، الرجل يشتمني وأنت تسمعه وأنا ساكت، حتى إذا رددت مرة غضبت؟ قال: يا أبا بكر، كان يشتمك وكان ملك يدافع عنك، حتى إذا رددت عليه ارتفع الملك ونزل شيطان، وما كان لي أن أجلس في مكان فيه شيطان. هذه صحبة المعلم الذي يريك عيوب نفسك ويرفع لك في مستوى أخلاقك. أبو بكر كان ينفق، رضي الله عنه، كان ينفق على رجل اسمه مصطح ابن أثاثة. هذا الرجل كان من فقراء المسلمين، وأبو بكر غني، كان ينفق عليه بمرتب شهري. حدث أن مصطح عندما حدثت حادثة الإفك تكلم في حق السيدة عائشة. حادثة الإفك أشيع في المدينة أن عائشة ارتكبت الحرم الطاهرة المطهرة رضوان الله عليها. المنافقون أشاعوا عليها هذا الكلام. مصطح هذا الفقير الذي يأخذ مرتبا شهريا من أبي بكر تكلم على ابنة أبي بكر، فأنزل الله تعالى براءة السيدة عائشة في القرآن. حلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح، يعني كأنه يقول: موعب عليك، أنا أنفق عليك، ثم أنت تتكلم في عرضي في بنتي زورا وبهتانا. وها قد برأه الله، حلف أنه لن ينفق عليها بعد الآن. لكن الله عز وجل أنزل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا أبو بكر اعفو عنه وسامحه. فكان أن قال أبو بكر: بلى. الله يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى. وأعاد أبو بكر النفقة على مصطح. صحبة المعلم، صحبة المربي، يريك من خلالها عيوب نفسك على أن تلتزم أوامره. واحد من الصحابة عير سيدنا بلال بسواد بشرته، قال له: يا ابن السوداء. سيدنا بلال الحبشي فعلا هو أسود وأمه سوداء، فهذا الصحابي يبدو بأنه غضب من بلال أو تضايق منه أو انزعج، فقال: يا ابن السوداء. بلغ الخبر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى ذاك الصحابي، قال: أعيرته بأمه؟ قال: نعم. صادقون الصحابة، قال: نعم أنا قلت. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، أنت إنسان لسه لم تكتمل صفات الإسلام فيك، إنك امرؤ فيك جاهلية. فذاك الصحابي من محبته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن التزامه بهذا المعلم، ومن بحثه عن إكمال مكارم الأخلاق فيه، ألصق خده الأيمن بالتراب بالأرض، وحلف ألا يرفع وجهه عن الأرض حتى يطأ بلال برجله على وجهه الآخر. قال: أنا والله ما برفع وجهي حتى يمر بلال برجله على وجه الآخر. صحبة المعلم ترفع من قيمتك وترفع قدرك. إن الأدب ليرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. لما تكون عفيف اللسان، لما تكونين عفيفة اليد، لما تكونين عفيفة النظر، لما تكون عفيفة المجلس، لما تكون عندما تكون صالح الأصدقاء، هذا يرفع من قيمتك في الدنيا وفي الآخرة. أما نسأل الله السلامة، إذا الإنسان مبتلى بالكذب والخيانة والكبر والاستهزاء بالناس والسخرية منهم، ويد ليست عفيفة وعين ليست عفيفة وكلام فاحش، هذا الإنسان تراه يعجبك منظره، لكن إذا علمت خلقه سقط من عينك. وكم من مرة التقيت مع رجال أعجبك منظرهم، لكن حقيقة عندما علمت من أخلاقهم ما علمت سقطوا من عينك، وربما لفظتهم وطردتهم عنك. يعني حدثني أحد الإخوة بأنه طلب عاملا لشركته، فجاءه عامل سلمه عملا، هذا العامل شاب وسيم حسن المنظر حسن الهيئة، سلمه عمل. بعد 10 أيام أرسله لإيصال بضاعة إلى أحد الزبائن واستلام مبلغ مالي منه، وإذا بهذا الشاب يذهب إلى هذا الزبون يوصل له البضاعة، يأخذ يستلم الثمن يوصل لصاحب العمل نصف الثمن ويضع في جيبه النصف الآخر. بالطبع صاحب العمل بعد 2 أيام اتصل بهذا الزبون، قال له وين تتميت المبلغ؟ قال له أرسلتها كاملة. قال ما معقول وصلني النصف؟ قال أنا أرسلت مع هذا الأجير أجيرك الذي أرسلت المبلغ كاملا. قال لي صاحب هذا العمل أريد أن أتصل بالشرطة ليأخذوا هذا الأجير. إذا نظرت إليه أعجبك منظره، ثوبه حسن، منظره حسن، وسيم بهي الطلعة، لكن خلق سيء جدا، لفظه وطرده من معمله أو من شركته. لذلك صحبة المعلم الذي يريك عيوب نفسك هذه ترفع من قيمتك وترفع من مكانتك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم إنما ارتفعوا بصحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قبل الإسلام كان جبارا في الجاهلية، لكنه لما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صار لو كان بعدي نبي لكان عمر. ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان غيره يا عمر. بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع أبو بكر وارتفع عمر وارتفع عثمان وارتفع سعد وارتفع طلحة وارتفع الزبير وارتفع حذيفة بن اليمان، وهكذا سائر الصحابة الكرام عندما صحبوا المعلم الذي أراهم عيوب أنفسهم والتزموا كلامه. كمان إذا أنت صحبت معلما فأراك عيوب نفسك فما التزمت كلامه ما أفدنا شيئا. يعني مرات إنسان ربما يلتزم عند معلم فإذا أنبه المعلم مرة بيقول لك أخي أنا ما عاد بدي أحضر، أنا ما عاد بدي أجي على هذا الدرس، أنا لا أريد أن أحضر مع هذا الشيخ أو هذا المعلم. يا أخي أنبني. العلماء قالوا اصبر على مر الجفا من معلمه فإن رسوخ العلم في نفراته. اصبر على مر الجفا من معلمي، يعني إذا المعلم في مرة من المرات نهرك، في مرة من المرات جفاك وشعرت بمرارة هذه الجفوة، اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته. يثبت العلم بهذه هذا النهر وهذا الزجر. ومن لم يذق مر التعلم ساعة ومن لم يذق مر التعلم ساعة ذاق ذل الجهل طول حياته. يعني إذا أنت ما تصبر على ساعة من النهر وساعة من هذه النفرات ستبقى بمكانك طيلة حياتك. أحيانا الرجل يا أيها الإخوة يبلغ من العمر 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة لكنه في أخلاقه كأخلاق الأطفال، يتكلم كلاما ساقطا، ينظر نظرات سيئة جدا. بلغني عن رجل صار جدا وإذا به ينظر إلى أفلام سيئة، أحفاده استغربوا، جدهم ينظر هذه الأفلام عجيب. إذن يسقط من عينيك بأخلاقه المرذولة. فالطريق الذي تعرف بها عيوب نفسك أول طريق المعلم، وبصحبة هذا المعلم أنت تفيد منه أدبا وتفيد منه خلقا وتفيد منه تطبعا. الطريق الثانية الصاحب الصادق، أن تصاحب صاحبا صادقا يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت. إذا رأى منك خلقا سيئا نبهك، يقول أنت مخطئ الآن. أما إذا كان صاحبك يتستر على عيوبك، يتستر على أخلاقك المرذولة، هذا ليس صادق، هذا كذوب، هذا يصاحبك لأجل ضحك، لأجل لعب، لأجل مال، لأجل مصلحة. لكن الصديق الصادق هو الذي يذكرك إذا نسيت. أحيانا أنت تزل قدمك، إذا كان لك صديق صادق قال لك يا أخ أنت الآن تخطئ، هذا لا يجوز شرعا. أحيانا يذهب صديق لعن صديقه مغضب، يقول له مالك، يقول له أنا طلعت من البيت الآن مزعوج لأن أبي تكلم معي كلاما قاسيا أو أمي تكلمت كلاما قاسيا وأنا قررت أن أترك البيت. الصديق الكاذب يقول له إيه والله يا أخي أبوك هذا رجل دق أذيني، هي أمك أدي صار عمره يعني 70، الله يعجل فرجه. تلاقي أعوذ بالله يعني يدعوه بطريقة ما إلى عقوق الوالدين، يا أخي هذول أبوك وأمك ما كانوا يفهمون. هذا صديق كاذب. أما الصديق الصادق إذا أنت أخطأت هو الذي نبهك وقال لك هذا من أعمال العقوق. شو تخرج من البيت وتضرب الباب وتقول أنا لن أعود؟ شو تنظر نظرة سيئة إلى أمك أو إلى أبيك؟ ما معنى أن تصرخ في وجه أبيك؟ أنبك وربما خاصمك لأنك أخطأت. هذا الصديق الصادق. سيدنا عمر كان يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. الله يزيد خير اللي بيقول لي يا عمر أنت مخطئ بكذا وكذا وكذا. أما إذا رأيت صديقا لك، مر أحد الأصدقاء صاحب صاحبا لمدة سنة، بعد سنة قال أنا أريد بعد الآن أن لا ألقاك ولا تلقاني. قال لما؟ قال لأنك في سنة كاملة لم تحدثني في عيبا من عيوبي. قال له معقول أنا وياك مصاحبين سنة أنت ما رأيت ولا عيبا من عيوبي؟ أنا لن أصاحبك بعد الآن، أنت رجل تتستر على أخطائي وتتستر على عيوبي. تخيلوا أيها الإخوة، سيدنا عمر بن الخطاب كان يسأل حذيفة بن اليمان، حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، كان يقول له يا حذيفة هل ترى علي شيئا من آثار النفاق؟ قال له يا حذيفة أنت بتعرف آثار المنافقين، بالله عليك أنا عمر فيني شيء من آثار النفاق؟ الله أكبر، مع جلالة قدر عمر لكن يخاف على نفسه الخطأ، بيقول له لصاحبه لصديقه: يا حذيفة، إذا رأيت شيء من أمر النفاق أخبرني. الصاحب الصادق هو الذي يبصرك بعيوبك، أما الصاحب الكاذب هو الذي يتستر على عيوبك. قال: كان داود الطائي اعتزل الناس، رجل من الصالحين ما أراد أن يصاحب الناس. قيل له: لما لا تخالط الناس؟ فقال: ماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي؟ شو بدي بصحبك هؤلاء الناس الذين يخفون عني عيوبي؟ أنت أحيانا لك جارة، إذا رأيت بأنها تخفي عنك عيوبك لا تنصحك، هذه ليست صديقة صادقة، أو ليست صديقة صادقة. ابحثي عن صديقة صادقة، إذا أخطأت صوبت لك خطأك وقالت أنت مخطئة. مثل الأخوين مثل اليدين، تغسل إحداهما الأخرى. ومرارا ما يا أيها الإخوة، الصاحب الصادق ما أراد الإنسان أن يقع في تهلكه فأخذ بيده ورده من الهلكة إلى النجاة بصدقه وبأمانته. حدثوا بأن السيدة عائشة بلغها أن سيدنا زيد بن أرقم باع سلعة بثمانمائة إلى أجل. زيد بن الأرقم صحابي، باع سلعة، مثلا هذا الكأس لزبون، باعوا إياها بثمانمائة ليرة إلى أجل. قال له: بتعطيني كل شهر مئة ليرة. ثم اشتراها منه بنفس المجلس بستمائة ليرة، رد أخذ الكأس وأعطاه 600 ليرة سورية. ماذا ترتب على هذا الرجل الشاري؟ 800 ليرة بالتقسيط، يعني كأنه أقرضه 600 وسيأخذ منه 800، بس وضع هذا الكأس تحايل على الربا، باعه سلعة ب800 إلى أجل واشتراها منه حالا ب600 نقدا، فهذه حيلة على الربا. سيدنا زيد بن أرقم صحابي فعل هذه الفعلة. وصل الخبر لستنا عائشة إنه زيد فعل كذا. الآن الصاحب الصادق، فأرسلت السيدة عائشة إلى زيد من يقول له: أبلغ زيدان أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زمان سيدنا زيد مجاهد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت له: خبروا راح الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تتوب، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، بئس هذه البيعة وبئس هذا الشراء. هذا الصاحب الصادق إذا شافك عم تشتري أو تبيع بالحرام يقول لك: يا أخي هذا حرام، بئس ما بعت وبئس ما اشتريت. أما إذا قال لك حلال على الشاطئ، إذا قال لك والله أنت داهي، إذا قال لك نيالك يا ريتني مثلك، إذا قال لك يا لطيف شو عفريت، معجب بك، إذا قال لك برابو عليك، هذا يوقعك في الضلال ويوقعك في الخطأ ويوقعك في الرذيلة. لذلك الصاحب الصادق يذكرك إذا نسيت، ويعينك إذا ذكرت، ويبصرك عيوب نفسك. مر سيدنا أبو عبيدة بن الجراح قال كلمة لسيدنا عمر، فعمر ضرب بيده صدر أبي عبيدة وقال: يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نرد العزة بغيره يذلنا الله. مرة ثانية أيها الإخوة، كل واحد بيننا إذا أراد أن يصاحب فلتصاحب إنسانا ينصحك، ولتصاحب إنسانا يبصرك بعيوب نفسك، لأن المرأة مرآة أخيه، الآخرين يرون في عيوبك ما لا تراه أنت. لذلك اجتهد أن تقول لأخيك، أن تقول لصاحبك، أن تقول: يا أخي أرجوك إذا رأيت علي خطأ أخبرني، أنا ما ارتاحت إذا ما تخبرني، إذا لم تستطع مواجهتي اكتب لي برسالة، أرسل لي بشريط، اتصل لي بهاتف، بس لابد أن تخبرني بأخطائي مشان أترقى. أما إذا ما أخبرتني بأخلاقي وبقيت أن تثني علي وتمدحني وترفعني ما أستفيد شيئا. الطريق الذي يعرف بها الإنسان عيوب نفسه أربعة طرق: الطريق الأولى المعلم، والطريق الثاني الصاحب الصادق، الطريق الثالث الخصم. استفد عيوب نفسك من خصومك، شوف أعداءك وخصومك ماذا يقولون عنك، لأن عين البغض تبدي المساوئ. الذي يبغضك الذي يخاصمك يرى مساوئك رؤيا كبيرة كأنها بالمجهر، فهو يتكلم عنك بالنقص. أنت لا بأس، لا تحزن، اسمع كلامه وانظر في نفسك لعل فيك هذه الصفة بالفعل، وما عليه أن تصحح أنت نفسك، ثم هو ليفعل ما فعل. يستطيع الإنسان أن يعرف عيوب نفسه من خصومه. وقد قالوا: انتفاع الإنسان بخصم يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه. انتفاع الإنسان بخصم يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه. دائما رفيقه بيمدحه، دائما يثني عليه. يا أخي بالعكس، حتى أنه يهيئ له جوا للمعصية، يقول له: أخي تعال لك، أنا حضيفك سيجارة، بس بإرني تجي لعندي على البيت عشان ما حدا يشوفك. تعال يا أخي أنا حبدلك على مكان للمعصية لا أحد يراك فيه. هذا الصديق هذا عدو في حقيقته. ما عليه أنا إذا كان لي عدو وكان هذا العدو يتكلم بنواقصي أن أنظر في نفسي، فإذا وجدت من هذا النقص شيئا أصححه. والمهم أنا أن تتحسن أخلاقي حتى أرتفع عند الله تعالى مكانا عليا. الطريق الثالث الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه الخصم. والطريق الرابع والأخير الذي يتعرف به المرء عيوب نفسه المخالطة. قالوا: بأن يخالط الناس فكل ما رآه مذموما فيهم فليطالب نفسه بتركه وتجنبه. يعني أنت راقب الناس، إذا رأيت شيء كرهته أنت فإياك أن تفعل هذا الشيء أنت، وإذا رأيت الناس يفعلون شيئا أحببته شعرته كرم خلق فطالب نفسك أن تتحلى بهذا الخلق الكريم. قيل للجاحظي: ممن تعلمت الأدب؟ قال: من قليل الأدب. كنت شوف قليل الأدب شو يساوي، أنا ساوي بعكسه، صرت أديب. فأنت راقب خالص الناس، بتشوف والله فلان عنده ورشة دهان، استلم بيت مشان يدهنه، قال له صاحب البيت: قديش بدك وقت؟ قال له: بشهر بيخلص. سلموا البيت، راحت معه 3 شهور، صاحب البيت انزعج انزعاجا شديدا. معناته الخلف بالمواعيد في العمل هذا سيء جدا، يزعج الناس. فطالب نفسك إذا أنت طلب إليك عمل ألا تخلف المواعيد. طيب يا أخي بس أنا ما بقدر لأنه عندي ضغط عمل. إذا لا تستلم العمل، قل لصاحب هذا العمل، قل له: أنا بعتذر، عندي الآن ضغط عمل، بس أنهي الأعمال التي في يدي أتصل بك. أخي أبي روح لعند غيري بعدين ورشة أخرى. طيب الرزق للآخرين. لكن الشيطان أحيانا يتدخل بيقول له: لا يا أخي أنت علقه لهذا الزبون، خذ منه رعبون، حط لك سطلين دهان بالبيت، شي فرشايتين هيك على الحيط معطله ياهم، وبعدين غب لك جمعة. هذا منيح بيربح مصاري الآن، لكنه يوسم بين الناس بسوء الخلق، فلان ليس ضابطا لمواعيده في العمل. فأنت راقب الناس، ما ترى من أخطائهم خالطهم، خالطهم بعقل. إذا رأيت في أخطائهم خطأ طالب نفسك ألا تفعل هذا الخطأ. أحيانا الإنسان يقترض من إنسان قرضا، تراه يسوفه، يصير وقت الأداء يسوفه مرة ومرتين وثلاثة. راقب الناس، إذا رأيت هذا الشيء يزعج الناس معناته هذا خطأ، إذن أنت لا تفعله من نفسك. بالمقابل الناس تفعل أحيانا أشياء من الأخلاق العالية والحميدة، كمان الشيء الكثير. حدثت عن شريكين كانا مع بعضهما البعض في شركة، حدثت بينهما خصومة فأرادا حل الشركة، اختارا محكما أنه نريد شخصا يحكم بيني وبينك في حل هذه الشركة، نريد الحل بس نريد شخصا هو الذي يوزع هذه الشركة بالتساوي، من تختار؟ اتفقا على شخص. هذا الشخص حدثني قال والله لما جلست وسمعت من الأول ومن الثاني كل منهما على حدة، وقررت قرارا مبدئيا في طريقة حل الشركة، جلست مع الأول لوحده أخبره بأنني أريد أن أرتب بهذا الاتجاه في حل الشركة. قال لي والله هو صار يقول لي، يقول لي لا لا تعطيني هذه الأشياء، لأنك إذا أعطيتني إياها سيتضرر صاحبي شريكي، لا أبقي له هذه الأشياء وأعطني بدلا عنها. قال لي والثاني كمان والله بعض الحاجيات أقول هذه أنت تأخذها، يقول لا أعطيها لشريكي لأنه يتضرر إذا أنا أخذتها منه. يعني مع خصومة بينهما ومع شجار بينهما، لكن كل واحد منهما حريص على أن لا يؤذي الطرف الآخر في حل الشركة. أنت عندما تسمع هذه القصة تعلم من مخالطة الناس أن هذا خلق نبيل. بكرة إذا حصل بينك وبين شخص شجار لا تتمنى أن تسحقه من على وجه الأرض. أحيانا شخصين بيتخانقوا بيكونوا أحباب جدا، بعدين بيتخانقوا تلاقيه لطيف يقول لك بدي أمسحه من على وش الأرض. في مرات يتكلم كلام يعتبر في الشرع كفرا، بيقول لك بدي أعتبر الله ما خلقه، أعوذ بالله من الشيطان، هذا الكلام بالعقيدة كفر. لكن هذا الشيطان يوسوس في داخله وفي قلبه بأحاديث توقعه في الكفر وفي الضلال. وإنسان ثاني تجده بأنه ماشي حصلت خصومة، ما عليه تحصل بين أي شخصين خصومة، طيب لي يعني نفصل هذه الخصومة بالعدل بل بالإحسان كمان. أحيانا زوجان يحصل بينهما طلاق، في أناس تجدهم عفيفين في طلاقهم، أخلاقهم عالية جدا، لعلك أن تجلس أمامه تقول له والله هذه زوجة غير جيدة فعلت كذا، هذه مطلقتك، يقول إذا سمحت لا تتكلم بحقها، الإنسان الجيدة بس أنا بيني وبينها ما حصل وفاق. يعني هذا الكلام يدعوك أن تتخلق بهذا الخلق. والله مر أحد الشباب عقد على فتاتين، هو فعلا من أسرة جيدة وكريمة وخلوقة وهم كذلك، عقد عليها أشهرا، ثم إن أهل هذه الفتاة مع الفتاة قرروا أن لا يستمر العقد، فطلبوا إليه أنه إذا سمحت ممكن أن ننهي هذا العقد. والرجل سأل العم قال أنا يعني في ملاحظات علي أخبروني. قالوا يا ابني أنت إنسان جيد بس نحن في شيء يعني يخصنا في الأسرة، إذا كان ممكن ننهي هذا العقد. الآن قال لي هذا الشاب أستاذ أنا أريد أنا سأنهي العقد. بس أنا أريد أن أعرف هل أنا علي عيب؟ يعني أرسلت لهم من يتكلم علي أمامهم، يعني هو هذا الشاب أرسل شخصا من طرفه بعيدا ليقول لهم فلان كذا وفلان كذا غير جيد، قال لي هذا الذي كان والد العروس القديم هو صار يدافع عني، يقول سمحت لا تتكلم علي أبدا، هذا الإنسان جيد، مع أنه صار في طلاق بينه وبين ابنته، لكن في احترام. ما علي أيها الإخوة، نحن إذا صار طلاق أن يكون كما قال الله تعالى، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني سرح زوجتك مع إحسان، مع إكرام، مو مع شتائم ولا مع محاكم ولا مع فضائح في العائلة في الأسرة ولا مع نشر أعراض الناس. من الطرق التي تتعرف بها على عيوب نفسك أن تخالط الناس، فانظر ماذا فيهم من أخلاق حسنة، راجع نفسك هل أنت عندك هذه الأخلاق؟ إذا ما عندك تخلق بها. وماذا فيهم من أخلاق سيئة؟ أحيانا أنت تصاحب إنسانا أو ترى إنسانا في الطريق غضب. زرت مريضا مرتان، شاب في المحل عنده محل، غضب في هذا المحل، عنده طاولة عليها لوح من الزجاج، ضرب لوح الزجاج شقت يده. الآن هذا خلق سيء، أنت إذا غضبت تضرب الطاولة أو تنطح رأسك بالحيط، في ناس كمان إذا غضب ينطح رأسه بالحيط، في ناس إذا غضب بعض كمان. هذا خلق سيء، بدك تضبط نفسك. ما معنى أن غضب؟ غضبت غضبت، اجرم غيظك يا رجل، هذا خلق سيء. في امرأة إذا غضبت بتولول. والله قال لي أحد الإخوة عنده زوجة إنه إذا أغضبها اللي والله في الليل تصرخ، تفتح النوافذ وتفتح باب الزقاق وبتصرخ. لك هو يقول لها يا بنت الحلال لك الجوار نائمون، بلاش فضائح. تقول له لا، تفتح الأبواب والنوافذ وتصرخ، يعني هي تظن بأنها يعني تفعل عمرا جيدا. قليلة الأدب هذه، سيئة الأخلاق، رذيلة الطباع. فأنت انظري إذا رأيت امرأة هيك لا تفعلي فعلتها. أما ما معقول والله تشوف هيك تقول والله ليكو جوزة سمع كلمتها، ممتاز. إذا كل ما أغضب زوجك عليك بالشباك. يا أيها الإخوة، نحن لا نرفع عند الله تعالى إلا بالأخلاق الحسنة، أما إذا كانت الأخلاق سيئة فهذه مدعاة للبعد عن حضرة الله تعالى. هذه هي الطرق الأربعة التي يتعرف بها المرء عيوب نفسه، أولها المعلم، وثانيها الصاحب الصادق، وثالثها الخصم، ورابعها أن يخالط الناس، المخالطة، أن يخالط الناس. فكل ما رآه مذموما فيما بين الخلق فليطالب نفسه به، ويطالب نفسه بأن يترك هذا المذموم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.